بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا نحاول الإجابة على هذا السؤال الذي يتردد بين كثير من الأوساط: هل التصوف اتباع للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، اتباع للكتاب، اتباع للسنة، أم أنه انحراف وابتداع؟ وقد قدمنا مقدمات أن هذا الدين جزء منه حركة عملية سلوكية، وهذه الحركة السلوكية تحتاج إلى نية وإرادة تبعث هذا العمل، وقد تكون هذه الإرادة والنية مشوهة. وعرفنا أن العلم الذي اختص بتنظيم حركة الإنسان في العبادة والمعاملة هو الفقه الإسلامي، وأما العلم الذي اعتنى بتصحيح النية وتوجيه القلب إلى الله سبحانه وتعالى ليتحقق بالإخلاص وصدق التوجه إليه فهو علم التصوف، أو هو مقام الإحسان الذي ورد في الحديث، حديث جبريل المشهور. وعرضنا للفظة الإحسان في القرآن الكريم التي عرفنا من خلالها أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام والأنبياء كانوا سادة أهل الإحسان. وآخر ما وقفنا عنده السؤال الذي ربما يتوارد إلى الأذهان: هل التصوف هو المبالغة في الأفعال، المبالغة في العبادات؟ وفي نفس الوقت هل يمكن أن يكون التصوف تفلتا باسم الاستغراق في التوحيد، نهمل الشريعة؟ وهذه حيلة جديدة بدأ بعض المخططين لتدمير الإسلام، والله متم نوره، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما اجتهد المجتهدون من أجل أن يطفئوا نور الله لا يستطيعون. فهناك محاولات كثيرة من أجل إظهار التصوف على أنه الدين الجديد الذي يستوعب الأديان، وهكذا يمكن للإنسان أن يستغرق في الله، في محبة الله، ويهمل الشريعة. إذا نحن أمام اتجاهين: الاتجاه الأول ينظر إلى التصوف على أنه مبالغات في الأفعال، جوع بلا طعام، نوم أو قيام بلا عمل، مبالغة في كل الأصعدة، هذا اتجاه. الاتجاه الآخر تعطيل للشريعة باسم محبة الله، لا هذا ولا ذاك، إنما هو الوقوف في الوسط بين الإفراط والتفريط. والوقوف في الوسط بين الإفراط والتفريط عين السنة. ولو أننا تابعنا دقائق التصوف لرأينا أن التصوف إنما هو في كل مفرداته ومضموناته الوقوف في الوسط بين الإفراط والتفريط. ولو أننا في هذه المتابعة العلمية وصلنا إلى هذه النقطة، عند ذلك نستطيع أن نقول إن التصوف هو اتباع وليس ابتداع. الله سبحانه وتعالى خلق الكون معتدلا متوازنا، والسماء رفعها ووضع الميزان. السماء مرفوعة بعيدة عن الأنظار، لكن الميزان وضعه ليكون قريبا من نظرنا. وما رفع الميزان؟ لأنه لو رفعه لما كنا رأينا، فهو رفع السماء ولم يرفع الميزان، وضع الميزان، وضع هذا الميزان ليكون قريبا منا، حتى يبقى الإنسان على صلة مباشرة بالميزان، ليبقى طول حياته مشاهدا للميزان. والميزان دائما هناك كفتان فيه، وعندما يعتدل الميزان لا يحصل إفراط ولا تفريط. وجعل أحب الخلق، جعل الله سبحانه وتعالى أحب الخلق إليه وهو سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، جعله وسط الوسط، هو نموذج الوسط. نموذج التوازن، نموذج الاعتدال، وجعل ربنا سبحانه وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم من حول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأمة التي يتجه سلوكها إلى التوسط بين المبالغة والتفلت. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي هو وسط الوسط. وعلى هذا فإن منهج التصوف عند أهله رحمة الله عليهم يعني السلوك الموافق للسنة، والسنة بالتأكيد سابقة لغيرها، لأنها أقصى ما يتمنى الإنسان بلوغه على المستوى السلوكي. لا يمكن للإنسان أن يتوهم أنه بسلوك ما يتجاوز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى درجات السلوك، وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بين الإفراط والتفريط، لا هو في الإفراط ولا هو في التفريط، وفي الاعتدال في الوسط. المولى سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقصى ما يمكن أن يتمناه أحدكم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن لابد أن نستعرض بعض الأمثلة من أجل أن نرى هل التصوف فعلا يحقق هذا التوازن. أولا، تقدم الكلام أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان من جزئين اثنين، أحدهما مادي جسماني كثيف ظاهر محسوس، والجزء الثاني معنوي روحاني لطيف باطن غيبي. ولن يكون هذا الإنسان قادرا على التوازن حتى يظهر الاعتدال بين الظاهري والباطن، أو نقول الاعتدال بين الحركات السلوكية العملية وبواعثها المعنوية. إذن لو أننا نظرنا إلى أمة الإسلام الذين يتجهون إلى الجزء العملي المادي الحركة الظاهرة ويهملون البواعث المعنوية القلبية الروحانية، هؤلاء مفرطون، لأن الدين ألزم الإنسان بتصفية مقاصده وتطهير علائق نفسه. في نفس الوقت الذين يتجهون إلى الجزء الروحاني المعنوي ويهملون المظاهر العملية السلوكية الحضارية النهضوية، هؤلاء هم المفرطون، لأن تعطيل هذه الحركة العملية بدعوة التصفية والتطهير اعتداء على سنن الله. الله سبحانه وتعالى أخرجنا من أجل أن نبني حضارة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم أن تعمروا الأرض. الإنسان مطالب أن يكون في سلوكه الظاهر صاحب حركة فاعلة منتجة. إذن لا يتحقق مفهوم التوازن الموافق للسنة حتى يرجع الإنسان إلى الاعتدال بين الإفراط والتفريط، وهي الحالة الممتدحة الموافقة للميزان الذي وضعه الحق تبارك وتعالى، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، حافظوا على التوازن، وهي الحالة التي توافق الوسطية التي نبه إليها قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جاء يوما يا إخوتي ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفت عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم، كأنهم تقالوها، يعني هي قليلة هم يريدون أكثر من هذا بكثير، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. نلاحظ المبالغة، هذا يصلي ولا ينام، وهذا يصوم ولا يفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء، هو يترهب يبتعد عن النساء، فلا أتزوج أبدا. هناك رواية قال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حديث متفق عليه، رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني لكل عمل في أول أمره جاذبية تجذبك، فتجد أنك في حال التفاعل وانبعاث شديد إلى هذا العمل، وبعدين تفتر الهمة. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، خمول وكسل تعبنا، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني انتبه أن يكون استقرارك لكل جديد لذة دهشة، وبعدين استقرارك سيرك الطويل المستقر بين الإفراط والتفريط على السنة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد اهتدى. وهو حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما، الحديث صحيح، ورواه ابن خزيمة أيضا. فبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث أن النفس تنزع إلى الإفراط، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن النجاة لا تعدو أن يكون الإنسان في سلوكه في حالة الوسط، النجاة في وقوف الإنسان على الخط الوسط بين الإفراط والتفريط. سلفنا رحمة الله عليهم أدركوا هذا الأمر، أعيان القوم رضي الله عنهم أدركوا وجوب الربط بين الظاهر والباطن وضرورة الربط بينهما والتوازن بينهما. على سبيل المثال يقول أبو حفص الحداد وهو من أعيان القوم رضي الله عنهم: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن، حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. إذن هناك توازن بين أدب الباطن وأدب الظاهر، هناك توازن بين أدب الباطن الذي هو خشية الله تبارك وتعالى. كيف يكون أدب الباطن؟ عندما يكون الباطن في حالة الإجلال لله تبارك وتعالى، لا يجل غيره، لا يعظم غيره، حين يكون الباطن في صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى، هذا أدب الباطن. أدب الباطن ينتج أدب الظاهر الذي هو السير على الاستقامة والموافقة للسنة. فإذا تحقق أدب الباطن الذي هو صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى والإجلال له والتعظيم له، أنتج أدب الظاهر. فأدب الظاهر هو علامة دالة، وهكذا يرتبط الباطن بالظاهر في حالة من التوازن. الباطن في أدب يتناسب معه، والظاهر في أدب يتناسب معه. ويشبه هذه العبارة ما قاله ابن عطاء الله السكندري في حكمه، في حكمة يقول فيها: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى شكلية العمل، قد تكون مصطنعة، وهذه شكلية نفاقية، ولا تعرفنهم بلحن القول شكلية إسلامية، لكن لا تكون عفوية. إذا أراد الإنسان أن يكون في كل أحواله في حسن الأعمال، وحسن الأعمال ليست قضية خاضعة للرأي، ليست قضية خاضعة لأعجبني ولم يعجبني. حسن الأعمال الحسن والقبح شرعيان، فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. إذن عندما يقول ابن عطاء الله، عندما يقول حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، والحسن والقبح شرعيان، الذي حسنه الشرع فهو حسن والذي قبحه الشرع فهو قبيح، إذن حسن الأعمال الذي هو الاستقامة الشرعية نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى عندما تكون النية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وهكذا نجد التوازن بين الظاهر والباطن. هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، لعلنا نكمل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين.